بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إجابة لطلب بعض الإخوان بالتعرف على مسيرة استنباط الأحكام الشرعية من قبل علمائنا الأعلام أهل الطائفة الواحدة، نحاول إن شاء الله بيان المطالب لكل من الفريقين لأبناء المذهب الواحد الكرام عندنا جميعا، الذين لا نحمل لهم إلا الود والاحترام، لأنهم لولا تلك الخدمات التي قاموا بها في قرون لا يمكن أن توصف بوصف من الاضطهاد والجور والعدوان والأحقاد التي ملأها التاريخ على شيعة أهل البيت عليهم السلام بدوافع سياسية مختلفة تصب جميعا في مصب واحد، وهو الخدمة للسلاطين الذين رفعوا راية الإسلام من أجل القضاء عليهم السلام ورحمة الله، الذين رفعوا راية الإسلام من أجل القضاء على منهج الحق المتمثل بعلي عليه السلام والأئمة المعصومين من بعده. فأولئك العظماء خدموا الشريعة وبذلوا الجهود وسهروا الليالي وعرضوا أنفسهم لكل خطر من كل جائر ومن وعاظ السلاطين، حتى أصبحنا اليوم نتكلم بهذا المذهب لا نخاف أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. فإن كانت هناك خدمات، إن كان هناك تقديس، إن كان هناك احترام، فهو لأولئك العظماء الذين عاشوا في تلك العصور المظلمة التي يعجز عن وصفها القلم والبيان. لكن مقدمة إخواني للدخول في البحث، رأيت من اللازم أن نذكر بعض المقدمات لندخل إلى البحث بروح أكثر اتساعا من روح الجدل والمنازعات والمخاصمات والمغالبات، ولمن هو الموقف ولمن يكون الانتصار. نريد أن نطرح بحثا بعيدا عن روح الغلبة وعن روح الانتصار، فلسنا نعيش بحثا يستدعي غلبة أو انتصارا لأحد، ونحن نريد أن نحققه في سبل صحيحة سليمة ننظر إليها بمنظار المعرفة للوصول إلى الحكم الشرعي في المقام. ولا بأس أن نتطرق تبركا وتيمنا قبل الدخول للمقدمات لموضوع هام نعيشه اليوم في هذا الزمن، وهو أننا نجد بكل واقعنا هجمة خطيرة يخطط لها بأبعادها المختلفة لتنال من الإسلام والمسلمين وبالأخص المذهب الحركي المذهب الجهادي وهو مذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الذي عاش بعيدا عن الكراسي وبعيدا عن روح المداهنات مع السلاطين والحكام. فنحن إخواني يجب أن نكون أكثر تأملا وأكثر رؤية لظرف زمني نعيشه يحاط بمؤامرات خطيرة خطيرة جدا. لكني أعلق فأقول، وهذا من منطلق قرارة نفسي، إن كل ما يعيشه أهل هذا المذهب في مثل هذا العصر المظلم الخطر الذي تحاك المؤامرات فيه معلنة وغير معلنة، تحاك بأيد معروفة في عدائها، وقد تحاك بأيد مضللة في عدائها لهذا المذهب. لا أريد أن أتجاوز أكثر من ذلك. فإن كان المذهب في عصر حصل على تكاتف وعلى إخاء داخلي ووحدة كادت أن تكون لا تبالي بأي هجمة وبأي ضربة لقوة أرضيتها وصلابتها، ربما اخترق المذهب من بعض من ربما يكون مدسوسا يحاول النيل بعناوين مختلفة تحت راية إسلامية. يجب أن يكون الجميع واعيا حتى لا يكون جسرا للوصول إلى مطالب وأغراض الأعداء، أو يستخدم استخداما من أجل أغراض معينة في المقام لعله لا يعلم ولا يلتفت إليها. لكن الذي يعطينا القرار ويعطينا الاطمئنان أني أرى ولست متنبئا ولا محللا لأخبار أريد أن أطبقها على زماننا هذا، لكني أقول الروايات تقول في المقام إن النصر وإن الظهور وإن إنقاذ البشرية من ظلماتها واضطهادها يكون من بعد ما تصل الأزمة إلى قمتها ويصل البلاء إلى قمته. ونحن نعيش بلاء ربما قل وكان نادرا مر على أمم سابقة قبل هذه الأزمنة. ونحن مررنا إخواني باختبارات، ومر التاريخ البشري باختبارات، فاختبر الله سبحانه وتعالى النصرانية بزعمائها وبكنائسها، واختبر اليهود بزعمائها وحكامها وببيعها، واختبر الفرق المختلفة والمذاهب المختلفة، وجاءت الرايات يتلو بعضها بعضا باسم أمير المؤمنين وباسم الخليفة الممثل لرسول الله صلى الله عليه وآله وبأسماء مختلفة، مرت فاختبرت وانكشفت أنها ما جاءت إلا لتخدم مصالحها الشخصية بعيدة بكل واقعها عن حقيقة وعن روح الإسلام بأبعاده السمحة البيضاء التي هي تجسيد للعدل. وأقول لعلنا اختبرنا أيضا فما خرجنا من الاختبار ناجحين. فانتهت كل الرايات وانتهت كل ما يمكن أن يكون دعوة للحق باسم العدل والديمقراطية وبأسماء مختلفة، تبدلت أسماؤها، تبدلت رجالاتها، تبدلت أزمنتها وأمكنتها، لكنها مشتركة جميعا في الجهل والضلال، ومشتركة جميعا في خدمة المصالح الشخصية. وإني أرى إننا نطل على عصر يجب أن نتهيأ أكثر مما نحن عليه، بروح بعيدة عن الجدل، بروح بعيدة عن الأحقاد، بروح تسع المجتمع، تسع البشرية، لعلنا نعيش فترات قبل الظهور، لعلنا نعيش لحظات قبل الظهور، لأن الأمم اختبرت والمذاهب اختبرت، وما بقي أحد إلا ومر على جسر الاختبار وسقط متهاويا. فعلينا كمسلمين، فعلينا كأتباع شريعة آل محمد تبعا لمحمد صلى الله عليه وآله، أن نعد النفوس أكثر مما كنا نعدها، حتى نكون أهلا أن نستشهد تحت راية ذلك العظيم المنقذ للبشرية. وهذه ليست إخواني بشعارات ولا بتمنيات نتمناها، إذا ظهر يعرف بواطن النفوس، إذا ظهر لابد وأن يقيم عدلا حقيقيا، ولا يختار إلا من وجده نزيها. ليس الحكم على الله، لا أريد أن أقول أن المجرى للحكم سيتبدل، لا أريد ذلك، لكني أريد أن أقول لا يمكن أن يختار في عهده للظواهر مثل زياد بن أبيه، ولا يمكن أن يختار في حكمه كشريح القاضي، بل إنما يختار بعرفانه ببواطن الأمور رجالا ضحوا من أجل الحقيقة، عليكم السلام، ضحوا من أجل الحقيقة، ثبتوا من أجل الحقيقة، وجدهم عجل الله تعالى فرجه الشريف نفوسا طاهرة بعيدة عن المصالح الشخصية، سيستخدمهم في كافة المجالات من أجل تحقيق الحق. ونحن لا أظن أننا نعيش في زمان أصبحنا نخاف منه موتا. أي واحد منا لم يفقد أخا وصديقا وقريبا وحبيبا؟ وأي واحد منا لم يهجر ولم يضطهد؟ وأي واحد منا بقي شيء على وجه الأرض يكون غاليا عليه، يصعب عليه أن يترك ذلك الأمر؟ فنحن الآن إن شاء الله نعيش مؤهلين، ويجب علينا أن نكون أكثر تأهلا لكي نكون أهلا لنقبل، لكي نصبح تحت تلك الراية الطاهرة التي لا يدخل تحتها إلا من كان قابلا أن يختاره الله سبحانه وتعالى لتلك الراية. فإذا كنا هكذا إخوان، فيجب علينا أن نعلم أن تلك الراية، راية المنقذ الأعظم المطهر للأرض مما فيها من الجرائم والاضطهاد والحرمان، سواء باسم الحق أو باسم الباطل، امتلأت الأرض جورا وظلما. فهذه الأرض لا بد وأن تطهر. علينا أن نعد النفوس إخواني، علينا أن نعد النفوس إخواني، أؤكد، لكي يسع الصدر البشرية بعيدا عن ضيق الأفكار وضيق تحجر وضيق تقليد خاطئ في المقام حتى نكون أهلا إذا جاءت تلك الراية لتحكم الأرض بما فيها، مستعدين أن نعيش الإخاء وأن نعيش المودة وأن نعيش الإنسانية ببعدها العظيم. تسع صدورنا أبناء المذاهب الأخرى حتى نتمكن من هدايتهم أن يدخلوا إلى شريعة الإسلام. تسع صدورنا البوذيين على ما هم عليه من الانحطاط. تسع صدورنا كل المنحرفين حتى يدخل المجتمع، تدخل المجتمعات البشرية إلى الإسلام فاهمة راضية بهدي منه عجل الله تعالى فرجه، ويحتاج إلى نفوس أن تكون طاهرة بعيدة عن ضيق المشاحنات، عن ضيق الجدل، عن ضيق الأحقاد، عن روح المغالبة والانتصار. الانتصار للحق لا لزيد ولا لعمر. بعد هذه المقدمة إخواني التي نتمنى أن تكون تفاؤلا وبركة لحديثنا، وأن نكون أهلا لذلك الزمان الذي وعدت به جميع الأنبياء، أن نكون أهلا نشاهد ذلك العصر الذهبي بذهبيته الحقيقية لا بشعاراته المصطنعة وبكلماته الفارغة عن الحقيقة. ندخل في مقدمات لا بأس بذكرها في البقاء. المقدمة الأولى إخوان، المقدمة الأولى إخواني، إنا نريد أن ندخل بحثا نطرح فيه الآراء، ولا أريد أن أدعي نزاهة، لكني أريد أن أقول أحاول بقدر الإمكان أن أكون بعيدا عن التمايلات والعصبيات حتى يسمع الإنسان بعقله ويحلل بمعرفته ما يمكن أن يكون تحليلا، سواء أراد أن يختار طريقة أو لا يريد ذلك، لكنه يجب أن ينظر بمنظار بعيد عن روح المخاصمات والمغالبة حتى يكون البحث من متكلمه ومن سامعه بحثا بعيدا عن مثل هذه الأجواء. ولذلك إخواني البحث له مسار معين، تركت مساره المعين. ما هو مسار البحث الذي يجب أن ندخله منه للوصول إلى بحثنا؟ مسار البحث هكذا: ما هو تأريخ حدوث الطريقة الأصولية أو الإخبارية؟ هناك بحث طويل تاريخي قد يدخله الإنسان. أيهما أقدم تاريخا؟ هل المسلك الإخباري أو المسلك الأصولي أقدم تاريخا؟ ثم نذهب إلى تصفح الكتب الموجودة لننظر إلى أن أي المسلكين كان أقدم، ربما يسوقنا ذلك إلى جدل. فإن قال قائل إن الأصولية أقدم، قابلها الآخرون إن الإخبارية أقدم، وهكذا العكس. ولعلنا ندخل من طريق آخر يسوقنا إلى الجدل أيضا: من هم علماء الأصوليين ومن هم علماء الإخباريين؟ وإذا كان من علماء الإخباريين أو من علماء الأصوليين العالم الكبير الكذائي، فإذا الحق مع المذهب الفلاني لتواجد هكذا أكابر في هذا منهج في هذه الطريقة في هذه المسلكية فنأتي للتنازع من أجل تحقيق الحق إن كان هناك حقا يمكن أن يقال وإن كان في التعبير تسامح. نحن نعيش أصول استنباط من بعد ما نفقد الدليل القاطع في المقام حتى يكون بحثا واستنباطا وبذل جهد وما شاكل هذه الأمور. فليس من الصحيح إخواني أن يحاول البعض أن يستدل على قوة مسلكية بكثرة الرجال فيه أو بقلتها على عدم الصحة. كثرة الرجال وكثرة علماء يؤيدون وقلة علماء لا يدل على حقانية. وما جعل الله يوما من الأيام لا في كتابه ولا في سنته الأكثرية دليلا على صحة مسيرة أو مذهب أو دين، وما جعل كثرة العلماء دليلا على ذلك، وما جعل السبقة التاريخية دليلا على أمر. هذه المطالب قد أتعرض إليها، لكني ما أردت أن تكون بداية للبحث، لأني لا أريد أن أدخل بحثا جدليا أسسه الأكثرية، أسسه من هم الذين اختاروا هذه المسلكية ومن هم الذين اختاروا تلك المسلكية ومن هو أقدم. هذه كلها لا يمكن أن تكون دليلا لإثبات أمر أو لنفي أمر في المقام، فلذا لم أبدأ البحث بمثل هذه الطريقة. البحث يبدأ بالمنهجية، البحث يبدأ بالمنهجية وبالمسلكية لكل من الفريقين في المقام، ثم نذكر في المقام المطلب الذي نريد أن نبحث عنه، ماذا قال فيه علماء الأصول أو المجتهدون بتعبير آخر، وماذا قال علماء الحديث أو الإخباريين بتعبير آخر، ثم نكل الأمر إلى السامع حتى ينظر في المقام. هكذا يجب أن تكون مسيرة البحث بعيدة عن صنع مؤيدات قد لا تكون دخيلة في أسس مطلب البحث العلمي. لا التأريخ دخيل، ولا أكثرية الرجال دخيلة، ولا أكثرية التأييد الاجتماعي دخيل، ولا هذه كلها لا يمكن أن تكون أصلا في المقام نجعله لكي يكون مؤيدا أو ما شاكل هذه الأمور في المقام. فلذا إذن أولا وقبل كل شيء يجب أن نعرف أن يجب أن نعيش روحية علمية تنظر بكل دقة وإمعان لما يقال وما يطرح من الدليل، مجردة النفس أن هذا الدليل لأنه تبناه العالم الفلاني فإذا هو حق، ثم نحاول من خلال ذلك أن نهيئ الأدلة والمؤيدات والروحية لتدعيم مطلب لأن العالم الفلاني من الذين تبنوا هذا المسلك. فروح الغلب والتخاصم إن تجردنا منه أصبحنا موضوعيين، وإن أردنا غير ذلك. اليوم دخلنا بروحية إخواني، سنخرج بعد شهر أو شهرين إن انتهينا من البحث بنفس الروحية، ولعلنا نعد العدة أكثر، كيف نسد ثغرة أو كيف نرد كلاما. وهذا ما أوصل أحدا يوما من الأيام إلى منهجية موضوعية في البطن. هذه هي إخواني المقدمة الأولى. المقدمة الثانية التي يجب أن نلتفت إليها في المقام، هناك ضرورات أو ضروريات عقائدية ليست محلا للبحث ها هنا: توحيد، نبوة، إمامة، عدل، معاد، ضروريات في الدين والمذهب أو في المذهب خاصة. وهناك أمور يبحث عنها بحثا علميا فلسفيا، أيضا هي ليست دخيلة في مطاوي بحثنا. عليكم السلام ورحمة الله. هي أيضا ليست دخيلة في مطاوي بحثنا. الإمكان، الوجوب، استحالة اجتماع النقيضين، استحالة اجتماع الضدين، وما شاكل هذه المطالب. البحث ها هنا بحث عن استنباط حكم شرعي. ما هي سبل الاستنباط؟ ما هي سبل الاستنباط؟ وليس بحثا عن أمر بديهي أو برهاني عقلي يرجع إلى أمور أخرى كإمكان أو وجوب أو عقائد لا يختلف فيها اثنان بعد كون الإنسان مسلما. ليس هناك من أحد يريد أن يستفيد من خلال هذه البحوث توحيدا أو نبوة أو إمامة أو ما شاكل هذه الأمور. بل أكثر من ذلك نقول هناك أمور ترجع إلى الأحكام، ترجع إلى الفقه، ليس هناك من نزاع بين أحد وآخر فيها. هل وجدتم أحدا ينازع في صلاة الصبح أهي ركعتان أو ثلاث؟ أو وجدتم آخر ينازع في وجوب شهر رمضان وفي زمنه المحدد أو الحج أو ما شاكل هذه الأمور؟ فإذا ليس البحث في ضرورة عقلية أو عقائدية، بل ولا في الأمور في أسسها الفرعية كصلاة أو صوم أو حج أو ما شاكل هذه الأمور، إنما هي في فروع الفروع، إنما هي في فروع الفروع. فإذا الحمد لله رب العالمين أنه ليس هناك من خلاف إخباري أصولي يرجع إلى أي بعد من هذه الأبعاد، وإنما هي سبل استنباط لفروع الفروع، كيف يمكن أن نتوصل إليها، وما هو الطريق الأكثر أمنا وسلامة للوصول لاستنباط الحكم الشرعي. إذا كنا هكذا فإذا نقسم الأمور فنقول البحث ها هنا عن أمور قابلة لبذل الجهد والاستنباط، ولا مشاحة في الاصطلاح، سميناها باجتهادا أو سمينا الرجل فقيها، لا نريد أن ننازع في مصطلح. وسنأتي إن شاء الله لمثل هذه المصطلحات، هل أنها مصطلحات أو أنها دخيلة في مساس أمر يوجب اختلافا في كيفية الاستنباط. إذا كان الأمر هكذا، أي البحث عن أمور يمكن أن تكون فكرا بإنسانيا أو عن أمور هي في واقعها حركة إنسانية في مسارها وتطورها وتغيرها للوصول إلى استنباط الأحكام الشرعية. ما دمنا نعيش في مثل هذه الميادين فباب الاجتهاد مفتوح والاستنباط مفتوح، وباب الاجتهاد والحركة والجولان الذهني هو الباب الذي يقود الأمم إلى التكامل. أما أبواب إلغاء الآخرين وتكريس الجهود من أجل الهجمة على الآخرين ومحاولة الاستبداد تحت غطاء الدين، ما جاءت يوما بثمرة سليمة لأي شخص، فكيف يمكن أن تكون روحية الاستبداد وإلغاء الآخرين وليس الرأي إلا رأي وكأنه الوحي المنزل من قبل الله بلا واسطة عليه، وكل مقالة تخالف رأيي يجب أن تنتهي، ويجب أن تقف الأفكار دون فكري، ولا يجوز لأحد أن يتكلم ما دمت متكلما، ولا يفهم أحدا ما أفهم. هذه الروحيات إخواني بعيد عن روحي مذهب جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام الذي فتح أبواب الاستنباط، فتح الأبواب لكي تتمكن العقول من الحركة، لأن كل إنسان إخواني مهما كان ما دام ليس معصوما فهو محفوف بقيود الزمان والمكان، فهو محفوف مقيد بقيود الزمان والمكان شاء أو أبى. والذي يتمكن أن يعيش حرية تامة، حرا في فكره، حرا في مشاهدته للكتاب والسنة، حرا في كل أبعاده، أولئك نوادر في البشر. نوادر في البشر حضارته البيتي وتربيته الخاصة، وكيف نشأ في المدرسة، وكيف عاش في زمانه الخاص وفي مكانه المعين، وكيف سمع من أستاذه فترة 20 سنة منهجية يسمعها ليلا ونهار حتى أصبحت من المسلمات عنده، لأنه تتلمذ على يد زيد أو عمرو. يتمكن أن يعيش نزيها حرا بعد كل هذه القيود، من قيود التعليم والمكان والزمان والخصوصيات الذهنية لكل فرد، أن يتمكن أن يطل على الكتاب والسنة وراء وفوق هذه القيود المختلفة. صعب جدا إخواني، لكن علينا أن نحاول بقدر الإمكان أن نكون كذلك، لكننا نبقى مقيدين بقيودنا زمانا ومكانا وتعليما وحضارة وما شاكل ذلك. هذه تبقى في نفوسنا شئنا أو أبينا. فإذا ألغينا الآخرين وجعلنا الناس ينظرون بمنظار واحد، رب فهم دعا إليه الزمان الخاص أو المكان الخاص، صار سببا لجمود وصار سببا لقيود أبعدت الكثير من الأذهان عن فهم الكثير من الحقائق. والإسلام لا ننسى هو ذلك الدين المتكامل الذي لا يتمكن لا زيد ولا عمر أن يدعي بلوغ قممه الرفيعة، وأنه وصل إلى تلك القمم الرفيعة التي هي من شأن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. فما دمنا نقر في بواطننا بكل إقرار على أن هناك بعدا إسلاميا هو أرفع من مستويات أذهاننا ومن قدرات أفكارنا ومما تلقيناه من معلمين ومما فهمناه في الكتب، فعلينا أن نكون أحرارا أكثر فأكثر على أن الإسلام فوق ما نحن عليه. ولعل الروايات تؤيد ما أقول على أنه عجل الله تعالى فرجه الشريف عند الظهور. يتفاجأ الكثير من الناس: يا ابن رسول الله، أجئت بدين جدك محمد صلى الله عليه وآله أم جئت بدين جديد؟ وهذا ينبئ عن بعد المسلمين على اختلاف طبقاتهم عن واقع الإسلام، وأن كثير من أعمالهم كانت خطأ. ومن يجزم أنه لا خطأ في فهمه ومسلكيته واستنباطه فعليه أن يجدد النظر في واقعه الإنساني في بعده المعرفي. الأمر الثالث إخواني الذي يجب أن نلتفت إليه مقدمة للدخول: نحن نتكلم عن فهم علماء، مع كل إجلالنا وتقديرنا لهم، لكننا لا نتجاوز الحدود. إننا نتكلم عن فهم علماء لا عن معصومين. وما دمنا نتكلم عن فهم علماء مستنبطين ساعين طاهرين في نفوسهم خدموا الشريعة، فلنبقي المجال مفتوحا لاحتمال الخطأ، لاحتمال التكامل، لاحتياج الأمر إلى إضافات في كثير من المطالب، لأننا لا نتكلم عن معصوم. فإن جئنا إلى العلماء كل واحد منهم باعتقاده أنه يستنبط من كتاب وسنة ويأخذ من معصوم، لكن هل أن كل مستنبط هو مصيب بلا شك ولا ريب؟ هل أن كل مستنبط وكل سالك طريقا يقينا سلك الطريق الذي لا شبهة ولا ريب فيه، وأنه يقينا هو طريق الله وطريق رسوله وطريق الأئمة المعصومين، أو نحتمل في ذلك خطأ ونحتمل في ذلك احتياجا إلى إضافة وما شاكل هذا؟ يقينا لا يتردد المتردد منا أن نتكلم عن علماء ولا نتكلم عن معصومين، مع كل تقديسنا واحترامنا وتجليل لهم، لكننا يجب أن نعطي كل شيء حقه حتى لا نصاب بتقديس الرجال بدلا من تقديس الحق والشريعة وتقديس موازين الذهب، وهم رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام، فهم مقياس الحق وليس زيدا ولا عمرو. إخواني، المقدمة الرابعة التي يجب أن تكون في أذهاننا قبل الدخول في البحث: كم من مؤتمر إسلامي عقد ويعقد؟ نسمع بها في كل سنة، فلعلها في بعض السنين مؤتمرات إسلامية تعقد، تارة تسمى بمؤتمرات التقريب بين المذاهب، وتارة تسمى بعناوين وبكلمات أخرى نسمعها كثيرا ما. يجب علينا هنا أن نتساءل: ماذا أنتجت هذه المؤتمرات التقريبية التي عقدت في مناطق مختلفة من العالم؟ ما هي ثمراتها؟ ما هي نتائجها؟ أقول بخلاصة من الكلام: لما بنيت على المجاملات ما أنتجت نتيجة أبدا ولا تنتج. يذهب الكثير من العلماء من الأقطار المختلفة الإسلامية سنة وشيعة ليتبادلوا كلمات لطيفة، يجامل بعضهم بعضا، ويرجع كل واحد منهم مملوءا بالأحقاد على الآخرين، أو لا أقل، إن لم يملأ بالأحقاد هو جازم بأن كل ما هو عليه حق وأن كل ما عليه الآخرون باطل. جامل وتبسم، والكثير من التبسمات كانت مصطنعة، وجلس في فندق راق، ثم رجع إلى بلاده، يهنئ بعضهم بعضا لمنجزات هذه المؤتمرات الرفيعة التي بنيت على مجاملات بعيدة عن خدمة واقعية للإسلام والمسلمين، صرفت فيها المبالغ الطائلة. لا نريد أن نتكلم عن مصدر صحة صرفها وعدم صحة صرفه. ثم بعد سنة أو سنتين يعقد مؤتمر آخر للتقريب بين المذاهب، نذهب إليه مسرورين ونرجع بالصفر من الأرقام مبتسمين. أهكذا مؤتمرات أيمكن أن تنتج نتيجة يوما من الأيام؟ كلا. مؤتمرات بنيت على الإعلام والمجاملات، هذه الأسس، فلا تنتج إلا بما كانت بمقدماتها المتناسبة معها. هناك واقع إخواني، شئنا أو أبينا، هناك واقع له أسسه وله مبانيه وله وله. أنا لا أتمكن بمصافحة وتبسم أن ألغي 14 قرن من أسس مختلفة بيني وبين بعض المذاهب الإسلامية بتصافح وبسمة مصطنعة، كلا. لكن ليس هذا معناه أن أعيش الأحقاد على الآخرين، وأن أعيش الهجمة على الآخرين، وأن أذهب وأن أمضي وأن أرجع وأنا إنسان يحمل الحقد على البشرية، باسم الدين، لا الحقد ولا المجاملات. تطرح الأسس في كل مؤتمر لو كان حقا لتناقش المباني حتى يحصل التقريب، ولا يمكن أن نخلط 1000 خلاف في عمق 14 قرن في أسبوع من البسمات ثم نرجع. هذه أسس حقيقية واقعية، بيننا وبين المذاهب الإسلامية، وهناك مقاسم كثيرة مشتركة. إن كانت هناك مقاسم مشتركة بيننا وبين اليهود والنصارى وبين الموحدين، فكيف لا نجلس جلسة الإخاء مع أبناء الدين الإسلامي بروح الإخاء، لكن القائمة على الدليل والبرهان، البعيدة عن الحقد، البعيدة عن دوافع الحقد. هذه مؤتمراتنا. وأما محاوراتنا فأنتم شاهدتم الكثير منها، هي مشاتمات وليست في محاورات، تفنن في طريقة الإسقاط، تفنن في بيان المستوى الحضاري للشخص، كيف عاش حياته لكي يكون شتاما سبابا. وشاهدتموها على المستقلة وعلى غيرها، فهل كانت محاورة أم كانت أحقاد مدرعة بتفنن السب الشتمي والسبابي والمثالبي والتدرع لردع الثغرات الحقيقية وغير الحقيقية؟ أبمثل هذا يمكن أن تخرج أمة عن حضيضها بعد أن جعلت سلاح المحاورة هو الشتم؟ هذا أيضا إخواني لا يمكن أن يكون. فيجب علينا نحن لا نعجب من جاهل يخرج على المستقلة يتهم أتباع آل محمد بما شاء له من حضارته أن يتهم. نحن لا نتألم من مثل هذا. هذا كشف نفسه وأبدى حضارته وأبدى مستواه وأبدى عقليته المتحجرة، لكننا نعجب لو وجدنا إخباريا يشتم عالما أصوليا، ونعجب لو وجدنا أصوليا يشتم عالما إخباريا. ها هنا محل التعجب والوقفة، ويجب وإن شاء الله لسنا بهذا المستوى، والذين من هذا المستوى ليست من هذه الطبقات الحضارية الحوزوية العلمية، هي طبقات لعلها ابتعدت عن حضارة الحوزات والمعارف، فراحت تتدرع بالشتم وبالنيل من علمائنا الأجلاء للطائفة الواحدة جهلا لبعدها عن المعارف الإسلامية، لو لا نقول أكثر من ذلك. المقدمة الخامسة إخواني في المقام، هناك مطلب يجب علينا أن نلتفت إليه بكل دقة. ونحن إن شاء الله نريد أن ندخل بحثا علميا بروح إسلامية. أنا حينما أسمع مطلبا تظهر عليه في بدايته قبل التحقيق الأخطاء والابتعاد عن روح العقل، لكني أجده منسوبا لعالم أو فيلسوف، يجب أن أتأمل بعض الشيء. أن مثل هذا المطلب الذي أنا في بداية سماعي له قبل أن أتأمل وجدته مطلبا خاطئا بعيدا عن العقل بعيدا عن كل مسارات العلم، وهو منسوب إلى الفيلسوف الفلاني إلى العالم الفلاني، المطلب الذي أنا خطأته بمجرد سماعه، أيمكن أن يكون مطلبا لحكيم من الحكماء أصر عليه وأقام عليه البراهين؟ فإذا يجب أن أتوقف لحظة وأقول لعل الظاهر شيء والباطن شيء آخر، لعل العبارة طرحت بكيفية وأريد منها كيفية أخرى. أضرب مثال إخوان، أنا وأنت كثيرا ما سمعنا مثلا أن ابن سينا يقول: ما جعل الله المشمش مشمشا وإنما أوجده. نجلس فينظر بعضنا إلى البعض متبسما: ما هذا الهزل؟ وما هذه اللطائف التي يتكلم بها ابن سينا؟ هذه يجب أن تكون في كتب الفكاهة بدلا من أن تكون في كتب الفلسفة. ونسمع كلمة أخرى في ميدان آخر: الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. فنبادر قائلين: ما هذا التقييد للقدرة الإلهية وما هذا الجهل؟ كيف ينسب هؤلاء إلى الله سبحانه وتعالى وهو أقدر القادرين الذي لا تحد قدرته بحدود مثل هذا، وهو تقييد القدرة الإلهية بإصدار الواحد، وأن الإنسان المخلوق لله سبحانه وتعالى قادر أن أفعل أفعالا متعددة دفعة واحدة، أرفع شيئين بيدي وأحرك أمرا برجلي دفعة واحدة، وأتكلم وأتحرك. فأنا إذا كنت قادرا أن أفعل وأن أصدر أفعال متعددة دفعة واحدة، كيف بلغ بهؤلاء الفلاسفة الجهل أن يقول قائلهم إن الله سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا الواحد؟ فهم جهلة قيدوا القدرة الإلهية. كيف ينسبون هؤلاء إلى التوحيد؟ إخواني، ليس هؤلاء بهذا المستوى، هؤلاء يناقشون وليسوا بمعصومين، لكن من يناقشهم من كان أهلا للنقاش. لو كانت كلماتهم بهذا المستوى وبهذا الحضيض لما كانوا يحافظون على مكانتهم العلمية قرون، وليومنا هذا تطرح كلماتهم على صعيد عالمي. فيجب علينا أن نتريث شيئا ما ونقول كلمة لها ظاهر، يجب علينا أن ننظر إليها من مصادرها، من كتب القوم لا من الذين تحاملوا عليهم وهاجموهم وفسروا كلماتهم بما تصوروه، حتى أرى ماذا قصد هؤلاء، ومن بعد فهم مرادهم إن كنت أهلا للنقاش أناقش، لأن المتكلم ليس نبيا ولا وصي. إن كنت أهلا أناقش أو أؤيد، فالنقض والإبرام يأتي بعد فهم المطلب، النقض والإبرام يأتي بعد فهم المطلب. فأرجو التوجه إخواني، هذه المقدمة ذكرتها لبيان أمر، وهو نحن ربما نسمع كلمات في بعض الأحيان في ظواهرها تستحق الشجب، فنتعالى ونهاجم الآخرين ظانين أننا نتكلم على سواطة. ماذا يقول الأصولي مثلا بأن العقل يتدخل في الشريعة ودين الله لا يصاب بالعقول؟ كيف جاز لأولئك الذين قالوا بمثل هذه المقالة، كيف جاز لأولئك الذين قالوا بمثل هذه المقالة بأن الإنسان من حقه أن يتدخل في شريعة رسول الله بعقله؟ ثم نجد أمة ونجد جمعا آخر يتكلم بكلمات أخرى. ماذا يقول الإخباريون، وكيف جاز لهم أن يتكلموا ويعطلوا العقل؟ هؤلاء معطلون للعقل، هؤلاء ضربوا العقل بأسسه، هؤلاء دعوا المجتمع إلى الجمود، هؤلاء دعوا المجتمع إلى الركود. وأي إنسان بلا عقل يكون إنسانا؟ وكيف جاز لإنسان أن يعطل عقله ويدعي علما؟ فينزل الإنسان إلى ميدان فارغ من الخصم ويخرج عنترة بن شداد العبس. الأمر إخواني ليس بهذا المستوى. للذين قالوا بالعقل قالوا بهذا المستوى حتى يهاجموا؟ رجال عظماء لهم مكانتهم، يجب أن ننظر ماذا قصدوا من العقل، وأين أدخلوا العقل، وكيف تكلموا عن مسار العقل في استنباط الأحكام الشرعية. والذين قالوا بعدم جواز تدخل العقل يجب أن ننظر إليهم، أمنعوا العقل في التوحيد وفي النبوة وفي المعتقدات وفي ضروريات الدين وفي معرفة شريعة محمد صلى الله عليه وآله، أيمكن ويعقل من مثل هؤلاء ومنهم الفلاسفة الذين بنوا مسلكهم على العقل كالفيض الكاشاني وما شاك له، أيمكن أن يقول قائلهم لا عقل ولا كرامة للعقل؟ هذه كلمات بظاهرها باطلة، أرجو توجه إخوان، هذه كلمات بظاهرها باطلة. كيف يعقل لإخباري أن ينبذ العقل وأن يطرح العقل وأن يهاجم العقل مطلقا ويقول لا عقل أيها الناس؟ وكيف يجوز أن يقبل واحد منا على أن أصوليا يقول إني أتدخل في شريعة محمد بن عبد الله بعقلي، أخوض فيها شرقا وغربا؟ هكذا كانت مطارح الكلمة، هكذا كانت. نحن نتكلم عن علماء، نتكلم عن رجال قضوا حياتهم فطاح العلم، ثم نهاجمهم هجوم السوقة الذين لم يقرأوا حرفين من كتاب. هذه إخواني ما استذوقتها يوما من الأيام أبدا. للذين قالوا بحجية العقل قالوا به للخوض في ميادين ليس للعقل أن يتدخل، وليس الذين طرحوا العقل وقالوا بعدم صحته جاءوا لينبذ العقل في كل شيء حتى يكتب الكاتب، ووجدنا كتب كثيرة في هذا المطاف. هؤلاء متحجرون أنكروا العقل، فكيف عرفوا الله وكيف عرفوا النبوة وكيف عرفوا كذا وكيف وكذا وكيف، ومن لا عقل له كيف يكون مسلما؟ وكأنه يتكلم عن جهال. فإخواني أكرر العبارة في المقدمة الخامسة فأقول يجب علينا قبل كل شيء أن ننظر قفوهم إنهم مسؤولون، ليست هي دار الدنيا وتنتهي، سنسأل يوم القيامة وبالأخص من كان في سلك المعرفة كالعلماء وطلاب الدين الذين يسعون في ذلك الطريق، أن لا يأخذ الأمور إرسال مسلمات يسمعها من جانب، حتى القضاء ما جاز للقاضي أن يحكم بدون حضور الطرف الآخر، ولا يجوز لعاقل أن يحكم بدون مراجعة كتب الفريقين، ولو كانت الكتب والنظريات بهذا المستوى من الانحطاط ليكون موردا للهجمة لما كان مسلكا. فعلينا إخواني جميعا أن نتريث وأن نكون ورعين في الكلمات، ولا يجوز لواحد منا أن يتجاسر على عالم وعلى منهج فيه الكثير من أكابر علمائنا، الذين الله يشهد، ولست مداهنا لأحد ولا مرائيا ولا منافقا في قولي، إني أحترم الجميع منهم، رجال بذلوا جهدهم وعاشوا ظروف وعصور مظلمة لا يدرون أيقتلون في ليلها أو في نهارها. أولئك العظماء ليس من حق أمثالي الذين لا أكون تلميذا لهم من الطرفين، إخباريين كانوا أو أصوليين، أن أجيز لنفسي أن والعياذ بالله أن أتجاسر على أحدهم أو أحمل أحدهم على سوء. من جملة المقدمات إخوان في المقام التي أحب أن نكون أكثر فيها واقعية، هي أن مطالب الرجال لا تؤخذ من كتب كتبت عليهم، تؤخذ من مصادرها. أكرر العبارة مرة ثانية، إن مطالب الرجال إخواني لا تؤخذ أبدا ولو أردت أن تبحث عن لينين. خذ كتب الشيوعيين وانظر إليها وتأمل فيها، تجد مطالبهم بما فيها من الثغرات وبما يجب عليك أن تدافع عن مسلكك ودينك في مقابل الشيوعيين. أما أنك تريد أن تفهم مطالب الشيوعيين أو غير الشيوعيين، وضربت مثالا بالشيوعيين لأنهم أكثر المذاهب بعدا عن الإسلام وعن المسلمين وعن معتقداتهم، أقول هؤلاء مع كل بعدنا عنهم وعدائنا لهم، إن أردنا أن نكون منصفين يجب علينا أن نقرأ كتبهم ثم نحكم عليهم بعد قراءة كتبهم بأنفسها. أما أن أقرأ كتب الذين كتبوا عليهم فيقينا محفوفة بالكثير من الاندفاع غير الصحيح، ومن الاستنباط غير الصحيح، ومن الفهم غير الصحيح. فبالأجدر بنا إخوان إن أردنا أن نتكلم عن مسلك إخباري أو أصولي في المقام أن ننظر إلى كتب القوم وهي بين أيدينا، وبالأخص اليوم بعدما أصبحت سهلة تجمع الكتب الكثيرة في سي دي واحد. فعلينا إخواني من أراد أن يبحث دليل العقل أن يبحثه في كتب